بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء الرابع عشر من كتاب الله تعالى. إذا بدأنا من الآية التاسعة من سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها، أما القرآن الكريم فقد قيد الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. ثم في الآية نفسها قال بعض العلماء: نحن لا نخشى ضياع القرآن فإن الله تكفل بحفظه، وإنما نخشى إعراض المسلمين عن تلاوته وجهلهم لما اشتمل عليه من أصول وحقائق وآداب. ثم في الآية 21 من سورة الحجر تدبر قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فهو متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيده، وإن طلب من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. ثم في 48 تأمل قول الله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقارن بينه وبين قوله تعالى في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. تجد أن مما رغب الله تعالى به في الدار الآخرة أن بيّن أن الحياة الدنيا مليئة بالتعب، وبيّن مقابل ذلك أن الجنة لا تعب فيها. ثم في 65 قال الله تبارك وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لا تجعل المعارك الجانبية تستهلك عمرك، وركز على أهدافك العظمى لتنجح. ثم في 74 قال الله تعالى عن قوم لوط عليه السلام: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذا في غاية المناسبة لفعلهم، فإنهم لما انقلبوا عن الحقيقة والفطرة ونزلوا إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالي قريتهم سافلها. ثم في 85 فاصفح الصفح الجميل. أحسن ما ظهر من معاني الصفح الجميل هو أنه الصفح الحسن الذي سلم من الحقد والأذية، ويكون في محله فلا يصفح حين اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع معهم إلا العقوبة. ثم في الآية 87 وما بعدها قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء من الدنيا فقد صغر القرآن. ألم تسمع قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ثم في 95 قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين، أي المستهزئين بك وبما جئت به، وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ثم في 94 إذا صدع المسلم بأمر ربه على الوجه المشروع فلن يضره المستهزئون، فلقد تكفل الله بكفايته إياهم. تأمل قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ثم في 97 قد يضيق صدرك إذا سمعت ما يؤلمك، وقد تحزن لذلك، وقد تهتم كثيرا، فتحتاج لمن يرفأ على قلبك ويذهب ما أهمك. فإذا تدبرت أواخر هذه السورة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فإنك تجد العلاج الشافي الكافي. فيا عظمة هذا القرآن وجميل لذته. ثم في 99: كلما ازداد قرب العبد من الله وعلى مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده، بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أحزم. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الآية نفسها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة في شهر الصيام أن يحل محل تلك الحلاوة مرارة المعصية، ولا يسوغ له إذا أرغم عدوه في شهر الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور. ثم إذا انتقلنا إلى سورة النحل والآية 2 منها: من تدبر القرآن تبين له أن أعظم نعم الرب على العبد تعليمه القرآن والتوحيد. فهذه هي سورة النحل التي هي سورة النعم، بدأ فيها بأول نعمة. ما هي؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه الآية أول نعمة عدها الله تعالى على عباده. لذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ثم في الآية 5: المؤمن إذا عاش البرد أو سمع أخباره تذكر قوله تعالى في أول هذه السورة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. فهذه نعمته بالدفء، وأما نعمته بالوقاية من الحر فذكرها في أواخر السورة في الآية 81: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. إذ لما كانت الوقاية من البرد من أصول النعم ذكرت في أول السورة، ولما كانت الوقاية من الحر من مكملات النعم ذكرت بعد ذلك. ثم في الآية 7 قال الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد، فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟ ثم في الآية 8: ما من اختراع يخطر ببالك من المخترعات الحديثة كالمركبات ووسائل الاتصال وغيرها إلا وقد أشار إليه القرآن. تأمل قوله: ويخلق ما لا تعلمون. فإذا علم هذا أدركت وأدرك المتدبر سعة معاني كلام الله تبارك وتعالى، وكيف تدخل آلاف الأشياء والمعاني في جملة قصيرة. ثم في الآية 15: تأمل خلق الأرض حين خلقت ساكنة ليتمكن الخلق من السعي عليها والجلوس لراحتهم ونومهم والقيام بأعمالهم، ولو كانت رجراجة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة. واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهروب عنها. وقد نبه الله على ذلك بقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي كي لا تميل بكم. وهم يدعون أنها تدور حول نفسها أسرع من ضعف سرعة الطائرة. ثم في الآية 15 أيضا: كلما ازداد حجم الجبل ارتفاعا ورسوخا كان أقوى في ثبات الأرض وعدم اضطرابها بأهلها. تدبر هذه الآية: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والآية الأخرى في المرسلات: وجعلنا فيها رواسي شامخات. فكذلك أثر العالم في تثبيت الأمة أزمنة الفتن حسب رسوخه وعلو اهتماماته. ثم في 16 يقول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. تأمل سر تعليق الاهتداء بالنجم، لأن النجوم المرادة ثابتة لا تتغير ولا تنكسف، وضوءها مستقر لا يختلف لذاتها، وإنما لعوامل أخرى. ومعرفتها أيسر من معرفة منازل القمر، وعلى قدر إتقانها تكون الدلالة على الطريق والوصول إلى الهدف. فكذلك أدلة المنهج هي ثابتة مضطردة بينة ميسرة، وعلى قدر معرفتها والالتزام بها تكون السلامة والوصول إلى الغاية، وإلا كان الاضطراب والضلال والهلاك. ثم في الآية 68: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تأمل كمال طاعة النحل لربها، فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة، فالإنسان أولى بالطاعة لربه. ثم في 71: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. إن رزقك لا يستطيع أحد أن يصرفه عنك، ورزق غيرك لا يقدر أحد أن يوصله إليك. ما كان لك فسوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن تناله بقوتك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم في 79: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. تأمل كيف أن الله تعالى خلق الطير خلقا يقتضي خفة طيرانه، فلم يخلق فيه ما يثقله، وجعل جلد ساقيه غليظا متقنا جدا ليستغني به عن الريش في الحر والبرد، فلو كسيت ساقاه بريش لتضرر ببلله وتلويثه. وخلقه يبيض ولا يلد لئلا يثقل عن الطيران. أفلا ترى كيف دبر كل شيء من خلقه بما يليق به من الحكمة. ثم في 80: تدبر قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لذا نجدنا نبذل الغالي والنفيس لتتحقق الراحة والهدوء في بيوتنا، ونبادر لإصلاح ما فسد دون ضجر أو ملل لتحقيق هذه السكينة. فهل نبذل مثل ذلك مع الزوجة التي جعلها الله سكنا لنحقق هذه الغاية العظمى؟ أو أننا نحملها مسؤولية تحقيق ذلك وحدها، فينقلب البيت والزوجة إلى عذاب وشقاء بدل المودة والرحمة والسكن؟ ثم في 82: وما بعدها، قال الله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال السدي: يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. واختاره الزجاج فقال: يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك. قال ابن القيم: وأول الآية يشهد لهذا القول. ثم في 89: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. قال مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. ثم في 90: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد عليه. فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع، ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان. ثم في الآية نفسها قرأ الحسن هذه الآية إلى آخرها، ثم قال: إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. ثم في 96: إن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم في 97: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الحياة بلا سعادة الإيمان قدر مشترك بين البشر وبين النمل على ضعفه، والحمار على ذلته، والجمل على إذلاله وتسخيره. فإذا كان هؤلاء المعرضون يسمون أحياء فمن هذا النوع. ثم في إلى من يتقطع قلبه على فوات شيء من نعيم الدنيا، سر ربك من واسع فضله، فإن ضاق عليك رزقك فسر ربك القناعة، فذلك والله نعيم معجل. قال الحسن البصري في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: نرزقه قناعة. ثم في الآية نفسها أيضا، لما قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة، علق ابن رجب رحمه الله فقال: أهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لصدوره عن حبيبهم. ثم في الآية 99: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا كثر نفوذ الشيطان على ثغرات قلبك فتفقد إيمانك وصدق توكلك. ثم في الآية 103: محاولة إسقاط هيبة النص القرآني في نفوس الناس قديمة قدم الرسالة. تأمل قوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ثم في الآية 110: تأمل حكمة تقديم الأمن على الطمأنينة في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. فالطمأنينة لا تحصل بدون الأمن، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق. وفي قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، سر لطيف، لأن إضافة اللباس إلى الجوع والخوف تشعر وكأن ذلك ملازم للإنسان ملازمة اللباس للابسه. ثم في الآية 120: الحنف ميل عن الضلال إلى الاستقامة، كقوله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام: قانتا لله حنيفا. وأما الجنف فهو ميل عن الاستقامة إلى الضلال، كقوله تعالى كما في سورة البقرة في شأن الوصية: فمن خاف من موص جنفا. ثم في الآيتين 120 و121: أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم خليله بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فهذه أربعة أنواع من الثناء، افتتحها بأنه أمة، والأمة والقدوة الذي يؤتم به. والثاني قوله قانتا لله، قال ابن مسعود: القانت المطيع. والثالث قوله حنيفا، والحنيف المقبل على الله، ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه. والرابع قوله شاكرا لأنعمه. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه الناس، فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. ثم في نفس الآية في قوله شاكرا لأنعمه: الشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يحب. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الثلاثة. ثم في الآية 125: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر كيف جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. فالمستجيب القابل الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. ثم في الآية نفسها دل قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية على أنه لا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف مستلزم لأذاهم، لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.